محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في الصور النوعية أو في الصورة النوعية. ذا صور نوعية جسم ثقف مبادئ الآثار مبادئ الآثار اللواتي تختلف لشركة الصورة والهيولة مع كون شأن هذه قبولا في أنها أعراض أو جواهر مشى وإشراقية تشاجر وعندنا جواهر بالعرض ذا كونها عين الفصول مقتضي. البحث في الصورة النوعية. بعد أن فرغ المصنف من البحث عن المادة والصورة وتلازمهما وأنهما لا توجدان في الخارج إلا بنحو التلازم والمعية والاجتماع، وبعد بيان كون هذا الاجتماع على نحو شركية الصورة للعلة في العلية وأن هذا يلازم كون الصورة محصلة للمادة ومقومة للمادة، أراد أن يبين أن هذين الأمرين وهما الصورة والمادة كلتاهما تلازمان أمرا ثالثا، نسبة هذا الأمر الثالث إليهما كنسبة الصورة إلى المادة. فكما أن المادة لا توجد إلا مع الصورة، فالصورة والمادة لا يوجدان إلا مع هذا الأمر الثالث. وكما أن الصورة تقوم المادة، كذلك هذا الأمر الثالث يقومهما معا، يقوم الصورة أولا وبالذات والمادة ثانيا وبالتبع. وكما أن الصورة فعلية للمادة، كذلك هذا الأمر الثالث فعلية للصورة. وبالجملة تكون نسبة الصورة والمادة معا إلى هذا الأمر الثالث نسبة المادة إلى الصورة. فكل ما ذكرناه في المادة والصورة يأتي في هذين الأمرين، أي المادة والصورة مع هذا الأمر الثالث، وهذا الأمر الثالث هو المسمى بالصورة النوعية. والصورة النوعية معنى ماهوي خاص أو معنى وجودي على ما سيأتي يقوم المادة والصورة ويكمل المادة والصورة ويتمم المادة والصورة ويحصل المادة والصورة، وليس خارجا عن حقيقة الشيء، وله أسام مختلفة. هذا المعنى له أسام مختلفة، فيسمى صورة باعتبار أنه محصل، محصل لوجود المادة والصورة في الخارج، ويسمى كمالا باعتبار أنه يحصل معنى الصورة والمادة في الذهن، ويسمى قوة باعتبار أنه يؤثر، ويسمى طبيعة باعتبار أنه يكون مبدأ لحركة سكون ما هو فيه وحركته بالذات. يقول صدر المتألهين أنه يمكن إثبات هذا المعنى الثالث عليكم السلام ببراهين مختلفة مبنية على ملاحظة هذه النعوت المختلفة، فيمكن إقامة البرهان عليه من جهة أنه قوة، ويمكن إقامة البرهان عليه من جهة أنه كماله، ويمكن إقامة البرهان عليه من جهة أنه صورة، ويمكن إقامة البرهان عليه من جهة أنه مبدأ الآثار. البحث في هذا المعنى يكون من جهتين. البحث الأول في إثبات هذا المعنى، لا بد من إقامة البرهان على أن في الجسم معنى ثالثا وراء المادة والصورة، استدل على وجود هذا المعنى المسمى بالصورة النوعية ببراهين مختلفة. البرهان الأول اختلاف الأجسام في الآثار، فإننا نجد الأجسام مختلفة اختلافا بينا من ناحية الآثار، فهناك جسم متحرك وهناك جسم ساكن، وهناك جسم يتلون بلون خاص وهناك جسم يتلون بلون آخر، وهناك جسم له شكل معين وهناك جسم يأخذ شكلا آخر، وهناك جسم حار وهناك جسم بارد، وهناك جسم أملس وهناك جسم خشن، وهناك جسم يضحك وهناك جسم لا يضحك، وهناك جسم يدرك الكليات وهناك جسم لا يدرك الكليات. ولا يمكن إنكار اختلاف الأجسام من حيث الآثار، ولا يمكن تعليل هذه الآثار المختلفة بأحكام طارئة، لأن البحث يأتي في هذه الأحكام الطارئة أنه ما سبب اختلاف الجسم من جهة هذه الأحكام الطارئة، حتى يكون هذا الحكم الطارئ على هذا الجسم سببا لهذا الأمر، وذلك الحكم الطارئ على جسم آخر سببا لأمر آخر. فلماذا اختص هذا الجسم بهذا الحكم الطارئ حتى يترتب عليه أثر خاص؟ إذن لا ينقطع السؤال ولا ينتهي البحث إلا إذا وقفنا في سببية هذه الآثار المختلفة إلى خصوصيات لا تنفك عن هذه الأجسام، بحيث لا يتصور للجسم وجود بدون تلك الخصوصية، أي أنه لا بد من انتهاء الآثار إلى خصوصيات ذاتية ينقطع عندها السؤال بلما. وهذا من قبيل ما لو قلنا لماذا ضحك الإنسان، أو لماذا يكون الإنسان ضاحكا، نقول لأنه متعجب، ثم نقول لماذا هو متعجب، نقول لأنه مدرك للكليات، فلا نستطيع أن نقول لماذا هو مدرك للكليات، لأن شأن الإنسان أن يكون مدركا، ولأن ماهيته أن يكون مدركا للكليات. برهان ثان لا نعرف هذه الخصوصيات ما هي، نحن نستكشف وجودها في الجملة من اختلاف الآثار، بحيث نقول أنه لا إشكال في أن للفرس خصوصية غير خصوصية الحمار. أما ما هي تلك الخصوصية، ما حقيقة تلك الخصوصية، فهذا مبحث ثان مضافا إلى أنه ربما يتيسر لنا الاطلاع على حقيقة تلك الخصوصية، ربما لا يتيسر لنا الاطلاع على حقيقتها. نعم نعرف منها لوازمها، كما يقول الشيخ الرئيس في كثير من الموارد أننا لا نعرف حقائق الأشياء ولا فصولها. البرهان الثاني أن هذه الأجسام، إن قلت قبل أن ننتقل إلى البرهان الثاني، لماذا لا نقول أن مبدأ الآثار هو الصورة التي سبق البرهنة عليها، أي الصورة الجسمية أو المادة، فلماذا نتكلف وندعي وجود أمر ثالث وراء هذين الأمرين؟ الجواب عن هذا واضح، وهو أن الصورة والمادة مشتركتان بين جميع الأجسام، ولا حاجة لنا أصلا إلى ذكر هذا السؤال ولا إلى الجواب إلا من باب التنبيه، تنبيه الغافل، وإلا فإن البرهان مبني على نكتة الاختلاف بين الأجسام. وإذا كان البرهان مبنيا على نكتة الاختلاف بين الأجسام فلا معنى لإرجاعنا إلى الاشتراك، لأن الفرض أن الأجسام على اشتراكها مختلفة، فكيف يعلل المختلف بالمشترك؟ هذا لا معنى له. والصورة والمادة مشتركتان بين الأجسام، فإن الصورة في جميع الأجسام حقيقتها واحدة، والمادة في جميع الأجسام حقيقتها بل وجودها واحد. إذن لا معنى للقول بأن هذا الجسم اختلف عن هذا الجسم بالجسم، كيف والجسمية فيهما واحدة؟ إذن لابد من وجود أمر ثالث غيرهما يكون سببا لاختلاف الآثار فيهما، يعني في هذين الجسمين. البرهان الثاني أن يقال بأن هذه الأجسام بقطع النظر عن الآثار معانيها مختلفة ووجوداتها مختلفة، وهذا البرهان بهذا البيان ينحل إلى برهانين. البرهان الأول أن يقال أننا لا نستطيع أن نتصور جسما دون أن يكون متخصصا، بحيث لا يكون له من الحقيقة إلا الجسمية، إذ لا وجود لمثل هذا الجسم في الخارج، فلا وجود للجسم المطلق في الخارج، بل يوجد الجسم الجامد، والجسم الجامد ليس جسما مطلقا، كيف والجسم المطلق محمول على الجسم الحي والنامي. فإذا لم يكن للجسم في الخارج وجود إلا في الحي والنامي والجامد، ولا معنى لوجوده بنحو الإطلاق، إذن نقول أن الخصوصية المقارنة لوجود الجسم المطلق في الخارج مقومة له، إذ لو لم تكن مقومة له لأمكن فرض وجوده ولو بنحو التصور، كما أننا نتصور زيدا موجودا خارجيا وإن لم يكن في محل خاص، مع أن المكان من لوازم وجود زيد، والطول من لوازم وجود زيد، واللون من لوازم وجود زيد بحسب الغالب، لكن مع ذلك نتصور زيدا في الخارج دون أن نتصور مكانا خاصا، ودون أن نتصور طولا خاصا، ودون أن نتصور زيد مو جسم زيد، زيد حتى الجسم واقع الكلام أن له طولا خاصا أو ليس متناهيا، وهذا لأن الطول في الخارج من لوازم الأشياء المقارنة لا من مقومات الجسمية، بخلاف الجسمية المطلقة لا نتصور في الخارج جسما مطلقا بحيث لا يكون أصلا شيئا إلا أنه جسم، هذا لا معنى له. إن قلت قد ذكرتم سابقا أن الجسمية المطلقة نوعان، قلت هي نوعان في باب التصور الذهني وليست نوعا بمعنى أن لها وجودا محصلا في الخارج بحيث تكون مجردة عن سائر الخصوصيات، أي أنها من الأنواع الإضافية، لا أنها في الواقع نوع في الخارج يوجد بنحو التجرد، إذ لا وجود لمثل هذا الجسم في الخارج. فإذا لم تكن للجسمية وجود إلا مع الخصوصية فتلك الخصوصية مقومة، ومن المعلوم أن الجسمية أمر جوهري، فإذا لا بد أن تكون تلك الخصوصية فيها من القوة ما يقوم ويصحح تقويمها للجوهر. إذن لا بد أن تكون تلك الصورة إما جوهر أو شبيها بالجوهر، ثم لا بد أن لا تكون تلك الخصوصية خارجة عن حقيقة الجسمية، وإلا عاد الإشكال، إذ لم يكن مقصودنا من وجود الجسمية في الخارج وجودها بلا علة، بل مقصودنا أنها لا توجد متقومة بالعلة إلا مع خصوصية. إذن هناك تقويمان، تقويم العلة وتقويم المقارن، فالخصوصية التي ادعينا ضرورتها هي الخصوصية المقارنة لا خصوصية العلة، إذن لا بد أن تكون تلك الخصوصية متحدة مع الصورة بنحو ما، فيثبت المطلوب، يثبت أن في الجسم وراء المادة والصورة الجسمية خصوصية ثالثة نسبتها إلى الصورة والمادة كنسبة الصورة إلى المادة. كما أن الصورة تقوم المادة ولا تباينها، كذلك هذه الخصوصية تقوم الصورة ولا تباينها. هذا ما نريده بالصورة النوعية. فنحن نريد بالصورة النوعية تلك الخصوصية المقومة للجسم التي تصحح وجود الجسمية المطلقة في الخارج بحيث تترتب عليها آثارها. البرهان الثالث شبيه بالبرهان الثاني، ما قلنا أن البرهان الثاني محل إلى برهانين، البرهان الثالث هو نفس البرهان الثاني إلا أنه في مقام التصور. فإننا نقول أن الجسمية المطلقة وإن أمكن أن نتصور الجسمية بمعزل عن سائر المعاني، إلا أن هذه الجسمية لا تكون حتى في الذهن موجودة وراء هذه المعاني. فمثلا لا يمكن أن نتصور الجسمية المطلقة إلا في ضمن أفرادها النوعية. نعم نغض النظر عن الخصوصيات فنأخذها بشرط لا من جهة تلك الخصوصيات فتكون مادة ولا تكون جنسا، لكن لا وجود لها في الذهن إلا في ضمن هذه الخصوصيات. نقصد بالوجود الذهني الوجود غير التحليلي، بمعنى أن وجود المادة في الذهن وجود تحليلي، وإلا ففي الذهن لا يوجد لا وجود إلا للمركب. نعم الذهن يحلل هذا المركب إلى أمرين، مادة وصورة وجنس وفاصل، ويرى أن الجنس منغمر في الفاصل وأن المادة منعزلة عن الصورة. هذا تحليل، ولكن هذا لا ينافي أن يكون الشيئان موجودين في الذهن بوجود واحد. ذكر صدر المتألهين رحمه الله تعالى في حاشيته على الشفاء أن الصورة والمادة، الصورة الجسمية والمادة الأولى لا وجود لهما حتى في مقام التصور إلا مع هذه الخصوصية. نعم الذهن بعد أن توجد المادة والصورة مع هذه الخصوصية يلحظ المادة وحدها، ولحاظ الذهن للمادة والصورة وحدها غير وجود المادة في الذهن بلا صورة أو وجود الصورة في الذهن بلا تلك الخصوصية المنوعة. فإن لحاظ الذهن هنا تحليل وليس تصورا بنحو الاستقلال. إذن الصورة والمادة لا توجدان حتى في عالم المعنى إلا مع هذه الخصوصية. نعم للذهن أن يحلل هذا المعنى المركب إلى أجزائه فيرى أن للمادة حقيقة وللصورة حقيقة وللخصوصية المقومة لهما حقيقة ثالثة. هذا من البراهين التامة على أن في الجسم وراء المادة والصورة خصوصية ثالثة نسميها الصورة النوعية. وتسميتها بالصورة النوعية لأنها منسوبة إلى النوع، والمقصود بالنوع الحقيقة التامة المحصلة التي تترتب عليها آثار مخصوصة. ونسبة الصورة إلى هذا النوع باعتبار أنها من مقوماته. فإذا قلنا الصورة النوعية فمرادنا الخصوصية المقومة للمادة والصورة التي يكون بها قوام النوع. وهذا من قبيل خصوصية الناطقية في الإنسان والصاهلية في الحيوان وأمثال ذلك مثلا. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني
وحقيقتها واحدة والجسم
لا الجسم وجودات مختلفة لكن حقيقته واحدة، بمعنى أن الجسم فيك غير الجسم فيه، ففي جسم في حصة من الجسم مغايرة لحصتك، بخلاف المادة ما فيك من الحصة عين ما في من الحصة في المادة. صحيح بين الحصتين تغاير، لكن هذا التغاير الحصصي لا ينافي الوحدة العددية بخلاف الجسمية. الجسمية تتعدد في مقام التحصص، وتحصصها يوجب تعددها بحيث لا تكون حصص مختلفة، تكون أفراد مختلفة. المادة ليست كذلك، المادة فيها حصص لكن كل هذه الحصص واحدة بالذات. لذلك عبرنا في الصورة بالحقيقة وفي المادة بالحقيقة والوجود. إذا كان الوجود مادة يعني الصورة، نسأل عن علة اختلاف هذه الحصص. يرجع السؤال أنه كيف اختلفت هذه الحصص ما دامت الصورة التي حل المادة التي حلت فيها هذه الحصص المختلفة من الصور واحدة، فما سبب اختلاف الحصص؟ لماذا لم تحل الحصة من الجسمية فيك في وتحل الحصة من الجسمية في فيك؟ يرجع السؤال، فلا بد من إبراز الاختلاف الذاتي بين الحصتين. اي نعم، سيأتي ان شاء الله تعالى لكنا من هذا تفصيل. المبحث الثاني البحث عن علة اختلاف هذه الخصوصيات المقومة للأشياء. ذكرنا في المبحث الأول أن اختلاف الآثار والمعاني والوجود إنما يكون ببركة هذه الخصوصيات المقومة، فاختلاف أثر الماء عن أثر الخمر إنما يكون باعتبار اختلاف خصوصية هاتين الماهيتين المأخوذة في قوام هاتين الماهيتين. فقد يثار سؤال، وهو أن هذه الخصوصية المختلفة في الشيئين ما سبب اختلافها ما دامت هاتان الخصوصيتان قائمتين بالجسمية المشتركة بين هذين الأمرين، فما علة اختلاف الخصوصيات؟ وقد يورد هذا السؤال إشكالا بأن يقال أنكم ادعيتم اختلاف الآثار باختلاف الخصوصيات لعدم صلاحية الجسمية المشتركة لتكون سببا للاختلاف، والحال أن هذه الخصوصيات قائمة بالجسمية المشتركة، فإذا كان المحل واحدا فكيف اختلف الحال؟ فإنكم تسلمون بأن الصورة النوعية حالة في الصورة الجسمية، فكيف يختلف الحال مع اتحاد المحل؟ قال المصنف في مقام الإجابة عن هذا السؤال ورد هذا الإشكال أن الاختلاف ينبغي أن يبحث عنه في الأفراد مرة، وفي الأنواع أخرى، وفيما وراء الأنواع ثالثة، وذلك لأن اختلاف الأفراد باختلاف الأنواع، واختلاف الأنواع باختلاف المثل النورية عند الإشراقيين أو المعلومات المرتسمة في علم الباري عند المشائين أو الأسماء والصفات عند العرفاء، حيث إن تقابل الأسماء والصفات وتعدد الأسماء والصفات هو الذي كان منشأ لنشوء الاختلافات في الأشياء وحقائق الأشياء. فإن كان السؤال عن اختلاف المثل النورية على رأي المشائين، أو الأسماء والصفات على رأي الإشراقيين أن المثل النورية مختلفة، أو اختلاف عن اختلاف المعلومات في علم الباري على رأي المشائين، أو عن اختلاف الأسماء والصفات على رأي العرفاء، فالجواب أن الاختلاف في هذه الأمور ذاتي. فالمثل النورية على رأي الإشراقيين مختلفة بالذات، ولا مجال للسؤال بلما هناك. وكذلك علم الباري فإنه يتعلق بالمعلومات على ما هي عليه، والاختلاف فيها ذاتي. وكذلك في الأسماء والصفات فإن الاختلاف بينها ذاتي، فإن اسم الظاهر يخالف اسم الباطن بالذات، بحيث لا مجال للسؤال بلما. وباختلاف هذه الأمور ينشأ الاختلاف فيما تحتها. فإذا اختلفت الأسماء والصفات اختلفت الأرواح، وباختلاف الأرواح تختلف المثل، يعني عالم المثال يختلف، وباختلاف عالم المثال يختلف عالم المادة. وعلى رأي الإشراقيين باختلاف المثل تختلف الأنواع، وباختلاف الأنواع تختلف الأفراد. وعلى رأي المشائين باختلاف العلم الإلهي يختلف المعلوم، وباختلاف المعلوم تختلف الأفراد، وهكذا. هذا عن اختلاف المثل أو ما يوازي المثل. أما اختلاف الأفراد، وذلك لأننا في النقطة السابقة كنا نتكلم عن اختلاف هذا الفرد من الإنسان عن هذا الفرد من البقر، وعن هذا الفرد من الحمار، وعن هذا الفرد من القرد، وعن هذا الفرد من الشجر، فيصح أن نقول أن الاختلاف بينهما باعتبار أن هذا الفرد من الإنسان شعاع وظل لمثاله النوري، أو تابع لعلم الباري، أو مظهر لأسماء الجمال والجلال، وهذا مظهر لشيء آخر، أو تابع لمثال آخر، أو ظل لعلم الباري لعلم آخر من علوم الباري مثلا، باعتبار أن علم الباري كثير عند المشايخ. لكن لا يصح هذا الجواب إذا كان السؤال عن علة اختلاف هذين الفردين من الإنسان، فإننا نتكلم عن اختلاف زيد وعمر، فلا يصح أن يقال أن الاختلاف بينهما ناشئ من اختلاف المثال النوري، كيف هما ظل لمثال نوري واحد، فكيف أصبح هذا المثال النوري الواحد سببا لوجود كثرة في الخارج؟ كيف نعلل هذا الاختلاف في الأفراد؟ المصنف رحمه الله تعالى وفاقا لغيره يقول أن الأفراد على قسمين: أفراد موادها مختلفة في النوع كالأفلاك على رأي الأقدمين المتقدمين، حيث قالوا أن لكل فلك مادة تغاير مادة الفلك الآخر بالنوع، فإذا كانت المواد في الأفلاك متغايرة فالجواب عن علة اختلاف الأفلاك واضح، إذ اختلاف الفلك الأطلس عن فلك الثوابت باعتبار اختلاف مادته، والمادة شرط في وجود الفرد، لما عرفت من أن المادة شرط في أمارات التشخص، لها مدخلية، الصورة تحتاج إلى المادة من جهة من الجهات، فيكون علة اختلاف هذا الفلك عن هذا الفلك اختلاف المادة، هذا بالنسبة إلى الأفلاك. وأما بالنسبة إلى زيد وعمر فاختلافهما باختلاف الصور المعدة للمادة لتقبل صورة ما، فإن المفروض أن وجود الولد كان مسبوقا باستعداد خاص في مادته، وهذا الاستعداد الخاص في المادة الذي هيئ المادة لقبول صورة الولد كان مقارنا لصورة خاصة، هذه الصورة لم تكن موجودة في تلك الحصة من المادة، بل كانت موجودة في هذه الحصة من المادة. فإن قلت ما علة اختلاف الصور باعتبار أن هذا الكلام صحيح في هذا الفرد بلحاظ ما قبله وفي هذا الفرد بلحاظ ما قبله، لكن الكلام في أن هذا التعليل سيأتي عند حد وينقطع عنه، يعني ينقطع التعليل بالتسلسل حتى لا يلزم الإشكال، إذ لنا أن نسأل أنه ما الذي أوجب عروض الصورة السابقة على مادة الولد لكي تكون قابلة لمادة الولد، لماذا لم تعرض عليها صورة أخرى؟ المصنف والمحشي في المقام وصدر متألهين في حاشيته على الأسفار يقول الصحيح في المقام أن نعكس، بأن نقول أن الصورة سابقة على المادة، فلا وجود للجسمية المطلقة حتى نسأل عن علة اختصاصها بصورة النوعية الخاصة، بل الأمر بالعكس، الجاعل جعل الصورة النوعية أولا، والمادة والصورة الجسمية من لوازم هذه الصورة النوعية. وإن شئت قلت أن الجاعل جعل زيدا أولا، وبجعله لزيد جعل مادته، لا أن المادة كانت موجودة أولا ثم أعطاها الصورة زيدا. إن قلت كيف والمفروض أن كل حادث فهو مسبوق بالمادة والمدة، والحال أن المادة واحدة بالذات في جميع الأشياء فيكون سبقها بالزمان على الأشياء، قلنا نعم هي سابقة على الأشياء بالزمان بلحاظ وجودها في غيره، لكن هذا لا يتنافى أن تتحد هي مع الحادث بحيث تكون موجودة بوجوده، وإذا كانت موجودة بوجوده قلنا أنها في وجوده مسبوقة، فهي سابقة من جهة لكن مسبوقة من جهة أخرى، سابقة بالزمان لكن مسبوقة بالرتبة أو بالطابع، وهذا من جهة أن المادة ضعيفة الوجود، هي إنما توجد بتشبثها بأذيال الغير، فهي سابقة في زيد مسبوقة في عامر، بمعنى أن مادتي سابقة علي في أبي لكنها مسبوقة لصورتي في وجودي. المبحث الثالث هو أن هذه الصور هل هي جواهر أو أعراض؟ عرف العرض بتعريفين، عرف العرض بأنه ما يكون حالا في محل، وعرف بتعريف آخر وهو ما يكون حالا في محل مستغن عنه في الوجود والماهية. فإن أخذنا بالتعريف الأول فالصورة الجسمية ماذا تكون؟ عرضا، لأنها حالة في المادة. وإن أخذنا بالتعريف الثاني تكون الصورة الجسمية جوهرا، لأنها مستغنية عن المادة في الماهية والوجود، وإن كانت ملازمة للمادة، وحاجة الصورة إلى المادة في غير وجودها بل في شكلها وفي خصوصيتها، أمارات تشخصها. من هنا قد يقال بأن الخلاف بين من ذهب إلى أن الصورة النوعية جوهر ومن ذهب إلى أن الصورة النوعية عرضان خلاف لفظي ناشئ من اختلاف في تعريف العرض هذا، ولكن الإنصاف أن المسألة ليست كذلك، وإن كانت عبارات المختلفين قد توهم إرادة هذا المعنى أي إرادة الخلاف اللفظي، لكن الصحيح أن الخلاف بينهم معنوي، وذلك لأن من ذهب إلى أن الصورة النوعية عرض يظهر من بعض عباراته أنه مصر على أنها عرض بالمعنى المعروف، وهو ما يحل في محل مستغن عنه ما جوهرا عفوا ماهية ووجودا. ومن هذا القبيل مناقشة صاحب حكمة الإشراق للمشائين عندما استدلوا على جوهرية الأعراض الصور النوعية بتبدل التعريف، حيث قالوا أن الصورة النوعية تتبدل ماهيات محلاتها بتبدلها، فإن الصورة النوعية إذا زالت عن الجسمية أصبح للجسمية تعريف يغاير التعريف السابق. فمثلا الشجرة عندما كانت نابتة وقائمة على أصولها تسمى شجرة، فإذا قطعت سميت خشبة وزال عنها اسم الشجرة، فاستدلوا بهذا الدليل على أن الصورة النوعية جوهرون، كما استدلوا بهذا الدليل على أنها موجودة، على أن الصورة النوعية موجودة. ناقشهم السهروردي فقال ليس في هذا البرهان بتام، ليس هذا البرهان بتام، وذلك لأن الحديد يسمى حديدا، فإذا صقل سمي سيفا، فإذا أفسد سمي حديدا، فيتغير اسمه بتغير هذه المعاني. ولا شك أن السيفية عرضون هيئة في الحديد، فلو كان كل ما يوجب تبدله تبدل التعريف والاسم جوهرا للزم أن يكون السيف جوهرا، أي أنه يكون نوعا في الحديد وليس السيف كذلك. أقول ظاهر مناقشة صاحب حكمة الإشراق أنه يريد من العرب المعنى المعروف، لذلك نحتاج إلى استئناف البحث في أن الصور النوعية عرض أو ليست عرضان. طبعا هذا البحث مبني على الفراغ من الأبحاث السابقة، فمع ملاحظة البراهين المتقدمة في البحث الأول التي أثبتنا بها وجود الصورة النوعية، نقول مع ملاحظة تلك البراهين نذكر قاعدة يسميها صدر المتألهين بالقاعدة العرشية. أراد بها صدر المتألهين تأسيس ميزانا يميز به بين ما هو جوهر وبين ما هو عرض، فقال صدر المتألهين كل أمرين بينهما تركب ما، إذا كان أحدهما معلوم الجوهرية والآخر مشكوك الجوهرية إذا كان مشكوك الجوهرية مقوما لمعلوم الجوهرية فلا بد أن يكون جوهرا، بمعنى أنه يستحيل أن يكون عرضا، وذلك لأن المقوم أقوى من المتقوم والعرض أضعف من الجوهر، فكيف يتصور أن يكون العرض مقوما للجوهر؟ إذن يستحيل أن يكون مقوم الجوهر عرضا، وهذه القاعدة منطبقة في المقام، لأن عندنا صورة جسمية تتقوم بهذه الخصوصية وهي الصورة النوعية، وشككنا أن الصورة النوعية جوهرا أو ليست جوهرا، أو أنها عرض أو ليست عرض، وقد ثبت بالبرهان أن الصورة الجسمية جوهر، وثبت بالبرهان أن هذه الصورة النوعية مقومة للصورة الجسمية، فيجب أن لا تكون عرضا لأن لا تكون أضعف مما يتقوم بها. إذن يستحيل أن تكون الصورة النوعية عرضا. إن قلت إذن يجب أن تكون جوهرا، قلت إلى هذا ذهب المشاهون فقالوا أن الصورة النوعية جوهران، إلا أنهم بين من لم يلتفت إلى حق المطلب فظن انطباق ماهية الجوهر على الصورة النوعية، بحيث تكون الصورة النوعية ماهية مركبة من جنس وفاصل، جنسها الجوهر وفصلها أمر آخر. وأما محققوهم كابن سينا وغيره فإنهم صرحوا بأن الصورة المتحدة مع الفاصل لا يمكن أن تكون مركبة من جنس وفاصل، وإلا يلزم التسلسل، بل كونها جوهرا يعني صدق حد الجوهر عليها باعتبار اتحادها به، وذلك لأن الفاصل يقسم الجنس ويقوم النوع. فمثلا فصل الإنسان الحيوان الناطق، عفوا فصل الإنسان الناطق وجنسه الحيوان، الناطق يقسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق ويقوم الإنسان، فالفصل إنما يقوم ما يتحصل به ويقسم الجنس الذي يلحقه، ولا معنى للقول بأن الفصل يقوم الجنس، لأن الفصل لو كان مقوما للجنس ومع ذلك كان مقسما له يلزم التناقض بالبيان الذي ذكرناه في مبحث الماهيات، إذ يكون حينئذ المقسم مقوما والمقوم مقسما، وهذا يعني التقدم والتأخر باعتبار من الاعتبارات مستحيل. إذن لحوق الفصل للجنس إنما هو بنحو التقسيم لا بنحو التقويم، لكن هذا اللحوق يعني الاتحاد، فإذا كان الفصل متحدا مع الجنس إذن يصدق عليه معنى الجنس، إذ المقصود بالصدق هنا الصدق بنحو الحمل الشائع، إذن الفصل مستاق من مصادق الجنس، وإذا كان الفصل مستاقا من مصادق الجنس أمكن أن يقال بأن الصورة مندرجة تحت الجوهر، لأن الصورة متحدة مع الفصل الذي يتحد مع الجنس، والمتحد مع المتحد متحد، إذن الصورة يصدق عليها حد الجوهر لكن صدقا عرضيا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الرئيس والفارابي وغيرهم من المحققين من المشايخ. لكن صدر المتألهين ذكر مطلبا آخر نذكره إن شاء الله تعالى غدا، وهو أن الصورة ليست معنى ماهويا أصلا بل هي أنحاء الوجودات، وهذا المطلب قد تقدم في مبحث الماهية ولكننا نكرره إن شاء الله تعالى للفائدة. إيراد مبحثه في ذيل البحث عن مقومات الجسم، هذا تبرير للبحث عن الصورة النوعية في ذيل الصورة الجسمية، قال للإشارة إلى أنها أيضا من مقومات الأجسام النوعية، ما تممنا ما الأمس هذا الظاهر نحن نطول شوي. والمراد بعلتها التي هذا ما يرتبط بمبحث أمس، قال والمراد بعلتها التي صورة ما شريكة لها هي العلة الفاعلية من المفارق العقلي الدائم الوجود. نحن حكمنا بأن الصورة شريكة العلة للمادة صح 225. ما هي العلة التي تكون الصورة شريكة لها؟ قال هي العقل المفارق، فهذا الفاعل أي المفارق وذلك الشرط أي الصورة هما المرادان بقولهم إن الهيولة تستحفظ وحدتها الشخصية بواحد بالعدد وهو العقل المفارق وواحد بالعموم، فالتلازم بين المادة والصورة باعتبار استنادهما إلى ثالث هو ذلك السبب الأصل، فيستحفظ الهيولة بمطلق الصورة ونوع الصورة في عالم العناصر بتعاقب الأشخاص، يستحفظ الصورة المادة بتعاقب الصور ويستحفظ نوع الصورة بتعاقب الأشخاص. وقد شبهت الحكماء المعقب القدسي واستحفاظه الهيولة الشخصية بالصور المترادفة المستمرة بالصور متعلقة باستحفاظ، شبهت الحكماء المعقب القدسية والاستحفاظ بمن يمسك سقفا بدعائم متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم أخرى بدلها. ولما كان ها هنا سؤالان وهما أنه كيف تكون طبيعة مبهمة، تكون هنا تامة يعني كيف توجد طبيعة مبهمة والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، أعني صورة ما منشأ لذات شخصية أعني الهيولة، أنا قرأتها تكون تامة ولكنها ناقصة منشأ خبرها زين، كيف تكون الطبيعة المبهمة منشأ لذات شخصية والعلة لا بد أن تكون أقوى من المعلول. السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني، وأنه لا وجود إلا لأشخاص الكليات، فكيف تكون الطبيعة المبهمة علة والحال أن العلية فرع الوجود ولا وجود للطبيعة المبهمة، والشخص هنا محتاج إلى الهيولة، فما الذي يكون شريكا لعلتها؟ طبعا الشخص لا معنى أن يقال أنه العلة لأنه محتاج إلى الهيولة، فإذا تدعون أن الطبيعة علة والشخص معلول والطبيعة لا وجود لها والشخص والمعلول لا يمكن أن يكون علة، إذن لا يتم ما ذكرتموه، فما الذي يكون شريكا لعلتها؟ أجبنا بأنه لا غروة أي لا عجب في ذلك، فالكلي أي الطبيعي وجوده علان وظهر، فكما لا صحة لسلب الأشخاص عن الأعيان يعني لا صحة لسلب الوجود عن الأشخاص، كذلك الكلي الكلي موجود في الجملة، وليس من شرط وجود عنوانين أن يكون كل منهما موجودا بوجود على حدة كالجنس والفاصل في الأنواع المحصلة، فإنهما عنوانان موجودان بوجود واحد. مراده أن السؤال الثاني وهو أن الطبيعة غير موجودة وإذا لم تكن موجودة لا تكون علة، هذا السؤال مردود لأن الطبيعة موجودة وليس من شرط وجود الطبيعة أن تكون منحازة عن الأفراد، بل يكفي في وجودها وجودها في ضمن أفرادها، وحيث إن وجودها في ضمن أفرادها وجود حقيقي إذن يمكن ترتب الآثار عليها. إن قلت ذلك الوجود للأفراد قلنا نعم وللطبيعة، هو الوجود للأفراد وللطبيعة، ولا سيما في البسائط مع أن شركة خفيفة المؤن، هذا علاوة إضافة أي العقل وإن انقبض عن تجويز كون واحد بالعموم علة حقيقية لواحد بالعدد لكونه أضعف منه، لكنه لا ينقبض عن تجويز كونه شرطا ورابطا لواحد بالعدد، ولا سيما الواحد بالعدد الذي هو الهيولة التي هي القوة المحضة، كما يقال عند اجتماع عدة من أعدام أجزاء العلة التامة المركبة، كما لو انتفى المعلول لانتفاء المقتضي وانتفاء الشرط، فبأي عدم منهما يعلل؟ يعلل بالقدر المشترك. أن العلة هي القدر المشترك بين تلك الأعدام، لئلا يلزم توارد العلل المستقلة على معلول شخصي. لاحظوا، جامع العدم علة لعدم المعلول، عدم المعلول عدم شخصي، وجامع العدم واحد بالعموم، فأصبح هذا علة لذلك، حيث إن على معلول شخصي هو عدم المعلول المعين، حيث إن كل منها بانفراده مستقل في إيجاب عدمه. بل هذا ترق، بل في زمانياتها، أي في الزمانيات من الصور، صورة دهرية أي واقعة في الدهر لا في الزمان، فإنها أصلها المحفوظ وسنخها الباقي، منتسبة إلى المبادئ العالية الثابتة على حالة واحدة. منزلة تلك الصور، الصورة الدهرية من هذه الصور الزمانية، مثل التوسط من القطعية، أي الحركة بمعنى التوسط من الحركة القطعية، فيكون المراد من الإبهام أو العموم في صورة ما الإطلاق الوجودي. ومن الواضح أن الإطلاق الوجودي ليس أضعف من التعين الشخصي بل أقوى. المسألة بالعكس، صورة ما أقوى من صورة شخصية حتى ننازع في صلاحيتها للعلية. تطبيق الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله. Şu an anlaşılır.